جهل غافلين.
من حرب المدار ومن في الحرب غالي، ألا هل من مراقب إله العالمين؟
لمن تحترق الأمة بين المذهبية وتبقى تنهش الدنيا ذئاب الطائفية، فمن فينا هو الجاني ومن فينا الضحية؟ وهل من خاسر في الحرب لو عشنا سويا؟ دعوا للقلب ما يهوى، لكم نجوى ولي نجوى، لمن تفترق الإخوة شمالا ويمينا.
حرب المدار ومن في الحرب
صحنا بلا صوت وما زلنا نصيح، وبين اليوم والماضي لنا عمر جريح. أهل بالسفك قد أوصاكم الدين السميح؟ أريح الناس من بلوى أذى واستريحوا. كفى ظلما وعدوانا، فإن الدين سوانا لنحيا فيه إخوانا بحب آمنين.
لمن حرب المدار ومن في الحرب غالي، ألا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. عند 4:08 نقدم إليكم استفتاءات الكتاب الصوتي تستمعون إليه عند 4:27. عند 4:42 نقدم إليكم من سيرة الصالحين أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:08. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 5:14. أما من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 5:22. آيات وأحاديث تقدم إليكم عند 5:36، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام. تلك تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند 6:11 عند 6:26 حسب توقيت مدينة طهران. نقدم إليكم هاليبود الوجه الآخر. السبطاني في القرآن والسنة يقدم إليكم عند 6:39. أما دعاء اليوم وهو يوم الأحد تستمعون إليه عند 6:51. نسألكم الدعاء مستمعين الأحب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نكمل الحلقة حول موضوع أهمية الصلاة وأيضا الشروط الأساسية لصحتها، أكيد، وذلك حسب فتاوى آية الله السيد القائد الخامنئي أدام الله في عمره الشريف، وأيضا سماحة السيد السيستاني حفظه الله. ولدينا اليوم شرف بحضور ضيفنا الكريم السيد جعفر الحكيم، أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سماحة السيد، أهلا بكم في برنامج استفتاءات.
أهلا. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء، في خدمتكم.
شكرا لكم. سماحة السيد، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمحت السيد، نكمل سؤال حول هل تقبل الصلاة بدون وضوء؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحدثنا أن الوضوء شرط أساسي، وقلنا بمن يجوز له أن يستبدل الوضوء بأمثاله مثل وضوء الجبيرة أو التيمم.
نعم.
وبقي هناك سؤال قد يخطر بالبال، وهو أن الإنسان إذا كان في حالة حرجة، مثلا كان في الماء،
نعم،
كان يسبح في البحر، أو مثلا حالة اضطرارية ولا يسعه الوقت لأن يخرج من الماء فيتوضأ على النحو الصحيح، أو كان في حالة لا يمكنه الخروج أساسا من الماء وهو في وسط البحر وقد يطول الوقت،
نعم،
الخروج كثيرا، نعم، في مثل هذه الحالة عندنا قاعدة فقهية تقول أن الميسور لا يسقط بالمعسور، أي إذا تعسر جزء أو شطر من العمل العبادي وما أمر الله به، فإن هذا المتعسر لا يمنع من الأجزاء المتيسرة، فعليك أن تقوم بالجزء المتيسر وتكتفي به، أو إذا أمكن على النحو الممكن.
يعني هذه قاعدة أساسية.
قاعدة أساسية.
نعم.
بالنسبة إلى الوضوء في هذه الحالة، ما عندنا حال شيء معسور. لماذا؟ لأن غسل اليدين، الوجه واليدين، هذا لا يشترط فيه جفاف الوجه وماذا؟
اليدين.
نعم. فإذا نتوضأ نأخذ من الماء بالقدر الممكن، وطبعا هنا يمكننا أيضا الوضوء الارتماسي وهو وضع الوجه مرة دفعة واحدة في الماء، وكذلك اليدين وهو بإدخال اليد كاملة في الماء وإخراجها، وأن ننوي غسل اليد اليمنى مثلا وكذلك اليد اليسرى ونية هذا الغسل، ثم نمسح بها الرأس إن كان جافا أو أمكن تجفيفه مثلا بطريقة ما. لا أنا ما بدي مثلا أوضح أنه ممكن أو لا ممكن، أنا أطرح الفرضية، إن إذا أمكن فعليه أن يجفف رأسه ثم يمسح، وإذا لم يمكن وبطبيعة الحال لا يمكن، فيمسح برطوبة اليد رأسه وثم الرجلين على ما يمكن، وهذا يكفيه ويجزيه من الوضوء. هذه الحالة الاستثنائية التي قد تحدث، ومن المناسب أن نعرف أمثال هذه الحالات وأحكامها.
جيد. هل أو متى يجوز للمريض أن يصلي جالسا؟
نعم، المريض إذا كان مرضه يمنعه من القيام تماما، يعني مريض مقعد لا يستطيع أن يحرك رجله يده أو جسمه، فأمره الطبيب أساسا بأن لا يتحرك مثلا أو لا يقدر أساسا على الحركة، مثل هذا يجوز له أن يصلي بالحالة الممكنة، يعني بأقرب ما يشبه الصلاة الصحيحة.
نعم.
أقرب ما يمكن. نعم. هذه نفس القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور. مثلا إذا أمكنه أن يقوم دقيقتين فيقوم ينوي ويكبر تكبيرة الإحرام يدخل في الصلاة، وعندما تعسر عليه يستمر في الصلاة جلوسا مثلا.
نعم.
أو مستلقيا. نعم. حسب ما أمكنه. ثم في الركوع بعد قراءة السورتين هناك أيضا يسمى القيام المتصل بالركوع.
نعم.
هذا القيام المتصل بالركوع أيضا من الأركان حسب فتاوى الفقهاء. لذلك إذا أمكنه فعليه أن يقف ثم يركع ثم يرجع، إذا أمكنه أي واحد من هذه فالأولى أن يقوم به. إن شاء الله التكملة.
شكرا لكم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا، وقبل الفاصل كان يتحدث سماحة السيد حول هل متى يجوز للمريض أن يصلي جالسا. نكمل سماحة السيد، لكن هناك سؤال، هناك في حالة يعني مثلا وجع الرأس، يعني بعض الأشخاص يصلون على جلوس، هل يجوز ذلك؟
إذا كان هذا الوجع ينتهي إلى ضرر جسيم معتنى به، حتى ولو لم يكن الطبيب هو الذي يشخصه، هو الشخص يشعر بأن هذا الألم سيحرجني وسيوقعني في ضرر معتنى به، إذا أطمأن بهذا الضرر فله أن يستبدل القيامة بالحالة مثلا الجلوس، وإذا لم يستطيع الجلوس يستبدلها بالاستلقاء ويومي بالنسبة إلى السجدتين والركوع وأمثالها. لكن إذا لم يكن هكذا، مجرد ألم وصداع نصاب به غالبا، هذا لا يمنع، هذا يجب على الإنسان أن يتحمل هذا المقدار من الوجع ويصلي، أو يستعمل ما مثلا يستعمل حبوب مهدئة ثم يصلي، يعني ليس مجبرا على أن يصلي في أول الوقت أو في عند بروز هذه الحالات الأوجاع وأمثالها، له أن ينتظر، فإذا زال الألم فيصلي حسب المفروض عليه وهو القيام وأمثاله. نعم.
هو مزمن على ما يبدو، يعني بعض الأشخاص يكون وجع الرأس مزمن،
قد يكون
يعني.
نعم قد يكون هكذا، قلنا الملاك أن الضرر يكون جسيما، مثلا الدكتور الأخصائي المعتمد الذي نعتمد على قوله وليس مجرد أي دكتور، مثل هذا يقول لنا هذا الوجع يضرك جدا ضررا جسيما فادحا وأمثالها. فمثل هذه التوصية نستطيع أن نكتفي بها، وبذلك نستبدل القيامة بالجلوس مثلا،
أو ربما هو يشخص نفسه المرض.
قلنا نعم نعم، قلنا أنك أنت عرفت في بعض الحالات الإنسان نفسه يستطيع أن يشخص أن هذا الألم سيقضي عليه، لذلك يستطيع. طبعا المسألة دائما فيها شرط، أنك لا تتوقع أن هذا الوجع سيزول إلى آخر وقت الصلاة. فإذا توقعت أنه قد أستريح ساعة ثم يزول هذا الوجع، فتنتظر إلى أن يزول الوجع ثم تصلي. إذن المهم أن نقوم بالواجب كما أمرنا به. فإذا لم نتمكن من القيام بأصل العمل وفي إلى نهاية الوقت أيضا لم يسعنا، هنالك نستبدله بالجلوس وأمثاله.
نعم، وأيضا هناك يعني مش في وقت الوجع، يعني عندما يسجد يعني يحصل الوجع في رأسه،
يعني يستطيع أن يذكر، هو ذكر السجدة مثلا 4-5 كلمات يتلفظ بها ويقوم بسرعة، إذا استطاع هذا المقدار فعليه أن يقوم به، وإذا لا بعد كان الأمر محرج جدا فيومي بالنسبة إلى السجدة مثلا، يومي بالإيماء والإشارة.
ما هي أكثر خطأ يضع فيه الناس في الصلاة يعني برأيكم؟ ما هي؟
يعني هذا بده استقراء للرأي العام، لكن بشكل عام كمثلا نظرة عابرة أو استطلاع شخصي، أنا مثلا أرى أن الناس كثيرا ما لا يعرفون ولا يميزون الواجبات في الصلاة من المستحبات.
نعم،
والفرق بين الواجب والمستحب أن الواجب مفروض عليك ولا تستطيع تركه عامدا، أما المستحب فتستطيع أن تتركه عامدا. نعم، قيمة الصلاة تقل، التقرب إلى الله بهذه الصلاة يكون طبعا أصعب لو صح التعبير، يعني كلما ازداد الإنسان في أداء المستحبات، المستحب مستحب عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. يعني سبحانه الله سبحانه وتعالى يحب منك أن تفعل كذا وتفعل كذا، وأن تقنت وأن مثلا تذكر هذه الأذكار المستحبة في الصلاة. كثيرا ما أجد أن الناس لا يميزون بين المستحبات والواجبات. مثلا أبدأ ببعض المستحبات ولو وسعنا الوقت أستمر فيها.
مثلا نجد دقيقتين.
طيب. مثلا نجد أن البعض يتصور أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واجب، فإذا لم يرفع يده كأن الصلاة لم تبدأ، ليس كذلك. رفع اليدين مستحب، الواجب هو تلفظ عبارة تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر. وكذلك البعض نجد أنهم يتصورون أن النية ما يتلفظه الإنسان قبل الصلاة، مثلا يقول أنوي صلاة الظهر 4 ركعات قربة إلى الله تعالى،
لفظ
اللفظ. يتصور أن النية هي اللفظ، كلا. النية هي ما يخطر بقلبك عندما تريد أن تقوم بفعل، مثلا أنا أرفع هذا الكأس ولا أتلفظ بشيء، لكن نيتي ماذا؟ أن أشرب الماء الذي فيه. هذه هي النية. وكذلك في الصلاة مبادرتي إلى محل الصلاة ووضوئي، هاي كلها تبين أن في باطني نية على مباشرة الصلاة، مثلا صلاة الظهر ثم صلاة العصر، هذه لا تحتاج إلى إبراز. نعم، قد يبرزها أحد بألفاظه، هذا يكون أفضل من حيث اطمئنانه بما يريد أن يقوم به، لكن النية لا تحتاج إلى تلفظ. هذا أيضا من المستحبات، وإذا ذكرها كان أفضل، وإذا لم يذكرها لم يكن هناك مانع ولا يخل ذلك بالصلاة.
جيد، سمحت السيد، نحن وصلنا إلى نهاية الحلقة. شكرا جزيلا لضيفنا، وشكرا لكم على شرحكم الواضح، وشكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. قال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط.
ذكر وموعظة، ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجب الحجاج حيال القضية الفلسطينية، نداء سماحة الإمام الخامنئي لحجاج بيت الله الحرام عام 1989. يجب على حجاج بيت الله الحرام والإخوة والأخوات الذين اجتمعوا في بيت الله هذا العام من جميع أرجاء العالم أن يقوموا ساعين لجعل الحج حجا إبراهيميا ومحمديا، وذلك عبر طرح المصائب والمشكلات التي يعاني منها المسلمون، والسعي لإيجاد الوحدة والتعاضد بين المسلمين الذي يعد الشرط الرئيس لنجاة المسلمين من قبضة إمبراطورية المال والقوة والهيمنة العالمية، ونشر المعارف الإسلامية الأصيلة وتبادل الآراء لتحديد الوظائف الكبرى للمسلمين في الفترة المعاصرة. إن شعار اجتثاث الكيان الصهيوني، هذه الغدة السرطانية الذي طرحه الإمام العظيم والقائد الإسلامي الكبير الإمام الخميني قدس سره، لا بد أن يطرح بقوة وصلابة، وأن يتبدل في الحج إلى صوت المسلمين بأجمعهم رغم ميول المساومين والسياسيين النفعيين. لا بد في الحج من دراسة قضايا العالم الإسلامي، وإن أكبر قضية عامة للمسلمين بعد ضرورة التأهب للدفاع عن الإسلام وهوية المسلمين الجماعية هي قضية الشعوب المظلومة والمجاهدة التي تطاولت عليها يد الكفر والطغيان والاستكبار لقمعها وظلمها، وفرضت عليها أشد ظروف الحياة. والمصداق البارز لهذه الشعوب هو الشعب الفلسطيني المظلوم. منذ 40 عاما قد طرد هذا الشعب من بيته وداره، ثم إنه عاش غريبا في وطنه، وقد أصيب جسد الأمة الإسلامية بهذا الجرح الدامي والأليم منذ 40 عاما على يد الصهاينة المجرمين، وعبر مؤامرة حاكتها الدول المستعمرة والمناهضة للإسلام، وينثر الملح عليه في كل يوم. هذا هو سلوك المنظمات الدولية وبعض الحكومات الغربية وإنجلترا وغيرها. هناك طائفة من المسلمين قد تعرضت للظلم وهي بانتظار الإبادة الجماعية. ماذا يفعل المسلمون في هذا الشأن؟ هل يوجد سبيل غير الحج؟ إن العامل الذي يزلزل القوى الاستكبارية هو سواد الناس، وإلا لتجتمع دول عدة في المؤتمر الفلاني وفي الزاوية الفلانية من العالم وتصدر قرارا، فإنهم لا يكترثون به ولو أصدروا 100 قرار فإنها دون جدوى. ألم تصدر قرارات عدة حتى الآن ضد الصهاينة الغاصبين؟ كلها ذهبت أدراج الرياح، فالقرار لا يعود بالنفع. وإن العامل الذي يجيب القوى الاستكبارية بالمعنى الحقيقي هو وجود الشعوب. وهل يوجد أفضل من الحج حيث يجتمع فيه مليونا مسلم من جميع البلدان الإسلامية؟ ولو سألت أيا منهم ما هو شعوركم حيال قضية غوراجدا في البوسنة والهرسك لأجاب: أود لو أذهب إلى غوراجدا وأدافع هناك عن المسلمين المظلومين. أليس من المؤسف أن نفتقد هذه الجماعة؟ أليس من المؤسف أن يذهب هذا الاجتماع الجيد الذي بإمكانه أن يكون زاخرا بالبركة وأن ينجي أرواح عدد كبير من المسلمين هباء منثورا؟ وهل يعد هذا تسييسا للحج؟ الحج فريضة لدراسة قضايا العالم الإسلامي وفلسطين. المخططات الخيانية لبث الخلافات والفرقة بين المسلمين وإشاعة سوء الظن وعدم الثقة بين البلدان الثائرة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وقضية فلسطين والمساعي الرامية لعزل المناضلين وإطفاء جذوة الجهاد الفلسطيني والأداء الإعلامي للحكومات الغربية المعادي للإسلام ودعمهم لمن أهانوا المنزلة المقدسة للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والتمهيد لحروب داخلية وتقسيم بعض البلدان المسلمة وإخافة الحكومات والشعوب الثائرة من معارضة طلاب الهيمنة الغربيين والترويج لوهم أن مستقبلهم رهن بالاستسلام أمام المعتدين وغير ذلك من مثل هذه القضايا المهمة والحيوية هي في عداد القضايا المهمة التي يجب أن يجري التأمل والتعمق فيها خلال فرصة الحج وفي ظل التعاطف والتقارب بينكم أيها الحج. التوقع من الحكومات غير المسلمة الأوروبية. إن المتوقع من الحكومات غير المسلمة وعلى رأسها الحكومات الأوروبية ألا تلتزم الصمت حيال الجرائم التي ترتكب ضد شعب وضد الرجال والشيوخ والنساء والصبيان والطفل الرضيع. لماذا يلتزمون الصمت؟ ولماذا ما زالوا يدافعون عن هذه الدولة الغاصبة المحتلة رغم كل هذه الجرائم؟ ألا يدعون أنهم يدافعون عن حقوق الإنسان؟ إن لم يكن هذا الكلام أكذوبة وخديعة ولعبة سياسية ووسيلة لنهب الشعوب، فهنا ساحة الامتحان. ها هنا حقوق الإنسان تنتهك، فليتخذوا موقفا وليتكلموا وليدينوا جرائم الكيان الصهيوني وليضغطوا عليها. إنهم حينما يحاكم بعض المجرمين اليهود في المنطقة الفلانية من العالم بجرم التجسس يعبئون قواهم ويرون من الواجب عليهم التدخل والكلام، والحال أن الذي يجري هناك هو معاقبة مجرم وعمل بالقانون، وهنا شعب يتعرض للظلم فليتدخلوا. لماذا لا يتدخلون؟ إنها وصمة عار على جبين الحكومات الأوروبية وغيرها أن تتأثر بالأشخاص الصهاينة والشركات التابعة للصهاينة والأثرياء الصهاينة. نحن لا نقول شيئا لأمريكا ولا نتوقع منها شيئا، إنها لن تفعل ولا تستطيع أن تفعل، لأن الحكومة الأمريكية في قبضة الصهاينة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء، فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم:
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم ونقدم لحضراتكم أعزائنا المستمعين حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. نتحدث في برنامج اليوم عن ما جرى بين الإمام السبط الحسن المجتبى عليه السلام والرجل الشامي، وعن رواية حدثت مع سلمان الفارسي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ننتقل إلى الرجل الملقب بذا النمرة وجبرائيل عليه السلام، كما نتحدث عن حكاية الطالب والسيد المرتضى علم الهدى رحمه الله،
ثم ننتقل بعد ذلك إلى حكاية الرجل الذي كان على ظهر سفينة غرقت وغرق من فيها ليجد نفسه على شاطئ البحر فأنقذه الله سبحانه وتعالى.
فتعال معنا عزيزي المستمع الكريم حيث نبدأ برنامجنا اليوم مع حكاية الرجل الشامي عند لقائه بالإمام السبط الحسن المجتبى عليه السلام.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأكارم. روي أن شاميا رأى الإمام السبط الحسن المجتبى عليه السلام راكبا فجعل يلعنه، وسيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن عليه السلام لا يرد عليه، فلما فرغ الرجل أقبل الإمام الحسن عليه السلام ضاحكا وقال:
أيها الشيخ، أظنك غريبا ولعلك شبهت، فلو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا أرشدناك، وإن كنت جائعا أشبعناك، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت طريدا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليك. الآن لنا موضعا رحبا وجاها عريضا ومالا كبيرا.
نعم عزنا المستمعين، فلما سمع الرجل الشامي كلامه بكى وقال:
أشهد أنك خليفة الله في أرضه، الله أعلم حيث يجعل رسالته، كنت وأبوك أبغض خلق الله إلي، والآن أنت وأبوك أحب خلق الله علي.
مستمعينا الأكارم، روي أن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله جلسوا ينتسبون ويفتخرون، وفيهم سلمان الفارسي، فقال أحد الجالسين: ما نسبك أنت يا سلمان؟ وما أصلك؟ فقال:
أنا سلمان بن عبد الله، كنت ضالا فهداني الله بمحمد، وكنت عائلا فأغناني الله بمحمد، وكنت مملوكا فأعتقني الله بمحمد، فهذا حسبي ونسبي.
ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فذكر له سلمان ما قال الرجل وما أجابه، فقال الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم:
يا معشر قريش، إن حسب المرء دينه ومروءته خلقه وأصله عقله. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
ثم أقبل على سلمان فقال له:
إنه ليس لأحد من هؤلاء عليك فضل إلا بتقوى الله عز وجل، فمن كنت أتقى منه فأنت أفضل منه.
مستمعين الأفاضل، روي أنه كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل يقال له ذو النمرة، وكان من أقبح الناس، وإنما سمي ذا النمرة من قبحه، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله عز وجل علي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
فرض الله عليك 17 ركعة في اليوم والليلة، وصوم شهر رمضان إذا أدركته، والحج إذا استطعت إليه سبيلا والزكاة، وفسرها له
فقال: والذي بعثك بالحق نبيا، ما أزيد على ما فرض علي شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ولما يا ذا النمرة؟
فقال: كما خلقني قبيحا فهبط جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:
يا رسول الله، إن ربك يأمرك أن تبلغ ذا النمرة عنه السلام وتقول له: يقول لك ربك تبارك وتعالى: أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرائيل يوم القيامة؟
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
يا ذا النمرة، هذا جبرائيل يأمرني أن أبلغك السلام ويقول لك ربك: أما ترضى أن أحشرك على جمال جبرائيل؟ فقال ذو النمرة: فإني قد رضيت يا رب، فوعزتك لأزيدنك حتى ترضى. ما زلنا معكم أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبرنامج من سيرة الصالحين.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعينا الأكارم. كتب السيد شفيع البروجردي في الروضة البهية، قال: سمعت البعض ممن أثق به بأنه كان للسيد المرتضى عالم الهدى رحمه الله منزل في بغداد القديمة، وكان أحد تلامذته في بغداد الجديدة، وكان التلميذ يتأخر في حضور الدرس، إذ كان ينتظر فترة حتى يتم ربط ضفتي النهر بجسر كل صباح. وخلال هذه الفترة من الانتظار كان السيد المرتضى ينتهي من الدرس، فطلب التلميذ من الأستاذ أن يقوم بتأخير درسه حتى يصل ويستفيد من الحضور، فكذب السيد المرتضى له شيئا وقال له:
احتفظ بهذا عندك، وفي أي وقت أردت المجيء ورأيت أن الجسر لم يربط فامشي على الماء ولا تنظر إلى الورقة ولا تخف.
فعمل التلميذ بما أمره به الأستاذ، فكان حين يتأخر ربط الجسر يمشي على الماء دون أن تتبلل رجلاه، ويصل إلى الدرس في الموعد المحدد. وفي أحد الأيام فكر التلميذ في نفسه: ما هذا الشيء الذي كتبه الأستاذ والذي له هذا القدر الكبير من التأثير؟ ففتح الورقة ونظر فيها، فإذا مكتوب فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي اليوم التالي حين أراد التلميذ العبور كالأيام السابقة لم يستطع فرجع، ولم يستطع الاستفادة من ذلك حيث خالف شرط السيد الذي أمره ألا ينظر في الورقة.
وأخيرا مستمعينا الكرام، نهديكم هذه القصة والتي حكمتها هي: إذا ساءت ظروفك فلا تبتئس، ثق بأن الله له حكمة في كل شيء يحدث لك وأحسن الظن به. وإليك القصة.
نعم أعزائنا المستمعين، هبت عاصفة شديدة على سفينة في عرض البحر فأغرقتها ونجا بعض الركاب، منهم رجل أخذته أمواج البحر الهائجة حتى ألقت به على شاطئ جزيرة مجهولة ومهجورة، وما كاد الرجل يفيق من إغمائه ويلتقط أنفاسه حتى سقط على ركبتيه وطلب من الباري عز وجل المعونة والمساعدة، وسأله عن اسمه أن ينقذه من هذا الوضع الأليم.
مرت عدة أيام كان الرجل يقتات خلالها من ثمار الشجر وما يصطاده هناك، ويشرب من جدول مياه قريب، وينام في كوخ صغير بناه من أعواد الشجر ليحتمي فيه من برد الليل وحر النهار. وذات يوم أخذ الرجل يتجول حول كوخه قليلا ريثما ينضج طعامه الموضوع على نار الحطب، وعندما عاد فوجئ بأن النار التهمت كل ما حوله، فقال: لماذا يا رب؟ حتى الكوخ احترق ولم يبق شيء عندي في هذه الدنيا، وأنا غريب في هذا المكان، والآن يحترق الكوخ الذي أنام فيه، لماذا يا رب تحل بي كل هذه المصائب؟
نعم عزيزي المستمع، ثم نام الرجل خارج الكوخ وهو جوعا، ولكن في الصباح كانت هناك مفاجأة في انتظاره، إذ وجد سفينة تقترب من الجزيرة وينزل منها قارب صغير لإنقاذه. أما الرجل فعندما صعد على سطح السفينة أخذ يسأل الحاضرين كيف وجدوا مكانه، فأجابوه لقد رأينا دخانا فعرفنا أن شخصا ما يطلب النجدة، فسبحان من علم بحال هذا الرجل ورأى مكانه، سبحانه مدبر الأمور كلها من حيث لا ندري ولا نعلم.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
سافر مركبي دموعي وأخذ كل اعتذاراتي على ساحل بحار جودك رسب همي وعذاباتي، وقفت بباب غفرانك أنادي وتسمع لك يا واسع الرحمة، جيت ارحم مناجاتي،
جيتك معترف مذنب، خجلت تبدك عني اتناك نادي واتعثري بخطواتي، فقير العطفك بذاتي.
تهت وتحيرت بمري إلي غيرك منو
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.